بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اليوم أيها الإخوة الكرام، سنقف وقفات جديدة في هذه المادة، مادة مناهج البحث في السيرة النبوية، نستكمل فيها ما بدأناه في المحاضرتين السابقتين. وقد تحدثنا في المحاضرة الثانية عن ضوابط البحث العلمي الأخلاقية والمنهجية والمعرفية، ثم تحدثنا أيضا عن نبذة حول الكتابة في السيرة النبوية باعتبارها مبدأ ظهور مناهج البحث فيها ومنطلقه، باعتبارها مناهج أو باعتبارها مبدأ ظهور مناهج البحث فيها ومنطلقه، لأن هذه المناهج إنما استمدت كما قلنا سابقا من الكتابة الأولى في السيرة النبوية، ثم تطورت بعد ذلك بدءا بنزول القرآن الكريم وجمع السنة النبوية، ووصولا إلى استقلالها بالتدوين والتأليف. ثم بعد ذلك ذكرنا نبذة عن المصادر الرئيسة التي اعتمدت في التأليف في هذا العلم فيما بعد. والآن نبدأ في الحديث عن مناهج البحث في السيرة النبوية، وستكون الوقفة سريعة عند بعضها باعتبار اعتمادها، يعني هذه المناهج التي سنقف عندها سريعا باعتبارها أو باعتبار اعتمادها في البحث في السيرة النبوية قليلا، كالمنهج التجريبي والاستقراء مثلا. ثم بعد ذلك يكون التفصيل في غيرها كالمنهج التاريخي والتحليل والموضوع إلى آخره. ولا بأس أن نشير هنا كما تقدم في المحاضرة الأولى إلى أن مناهج البحث العلمي تعني الأساليب المستخدمة في عملية تحصيل المعرفة الخاصة بموضوع معين، أو هي الخطوات المتبعة في سبيل تحصيل تلك المعرفة. ويمكن أيضا أن نقول بأنه فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين، أو من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين. وخلاصة القول في مسألة المفهوم، لأنه تعددت زوايا النظر فيه، خلاصة القول فيه أنه تنظيم الأفكار وتنظيم العمل في البحث العلمي. ولا يخفى أن هذه المناهج تنوعت وتعددت وتباينت تبعا لعدة اعتبارات، كموضوع البحث ومادته وتخصصه ونمط إنجازه ومدته وما إلى ذلك. من طبيعة الحال هذه التصنيفات، تصنيفات مناهج البحث، تختلف من دارس لآخر، إما بسبب اختلاف المجالات العلمية التي درست في إطارها، كما هو الشأن بالنسبة لمناهج البحث الأدبي مع مناهج البحث الاجتماعي أو النفسي أو العلمي أو الشرعي، وإما بسبب تبني بعضهم لمناهج نموذجية رئيسة، واعتبار المناهج الأخرى جزئية متفرعة من المناهج النموذجية. يعني بعض النماذج أو بعض الدارسين يعتبر بأن هذه المناهج هي مناهج أغلبها عبارة عن أدوات تخدم المناهج الرئيسة، لذلك لا يكثرون في تفاصيلها، لكن بعضهم يعتبر هذه الأدوات هي مناهج مستقلة عن غيرها. على أي حال، فالذي يعنينا نحن في هذه المادة وفي هذا السياق أن ندرس أشهر هذه المناهج التي نستفيد منها في البحث في السيرة النبوية. أول منهج نبدأ به في هذه المحاضرة هو المنهج التجريبي، نتعرف عن مفهومه وعناصره وخطوات البحث فيه. بطبيعة الحال هذا المنهج التجريبي هو يعتبر عصب العلوم الحديثة، كما يعد الدعامة القوية التي تقام عليها المعرفة العلمية. ولا شك أن ما تمتاز به هذه المعرفة من اليقين مرده إلى التجربة والتجريب والملاحظة. لذلك هذا المنهج يستخدم كثيرا في العلوم الحديثة كالرياضيات والطبيعيات والطب إلى آخره، لأن المعايير التي يتيحها للتحقق من صحة أو فساد الفروض التي يضعها لتفسير الظواهر، هذه المعايير تكون دقيقة جدا. علاش أو لماذا؟ لأن هذا المنهج يترك الكلمة الحاسمة للتجربة، وبناء على ما تسفر عنه التجربة من نتائج يتثبت الباحث من صحة الفروض أو بطلانها، ومن ثم الوصول إلى تفسير علمي للظاهرة يمكن الاطمئنان إليه والثقة فيه، أو على الأقل يجمع العلماء على صحته في وقت صدوره على اعتبار أن العلم نام ومتطور. إذن هذا هو المنهج التجريبي. فما هو المنهج التجريبي؟ هو ذلك المنهج الذي تتضح فيه معالم الطريقة العلمية، وهو يعتمد على التجربة، يعني تتضح فيه معالم الطريقة العلمية في التفكير بصورة جلية، لأنه يتضمن تنظيما يجمع البراهين بطريقة تسمح باختبار الفروض والتحكم في مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في الظاهرة موضوع الدراسة والوصول إلى العلاقات بين الأسباب والنتائج. وتمتاز التجربة العلمية بأفكار إعادة إجرائها بواسطة أشخاص آخرين مع الوصول إلى النتائج نفسها إذا توحدت الظروف. بمعنى لو أن أحدهم سلك طريقا سلكه من قبله سيصل إلى النتيجة نفسها باختلاف العمل في مناهج أخرى، فالنتائج تختلف حتى لو كانت الطريقة أو الظروف موحدة. إذن هذا هو المنهج التعريفي بشكل عام. ومجمل القول أن هذا المنهج، يعني المنهج التجريبي، أقرب مناهج البحث العلمي لحل المشكلات بالطريقة العلمية، وهو الأسلوب الذي استخدمته العلوم الطبيعية وحققت بوساطته تقدما علميا ملموسا، مما دفع الكثير من الباحثين في حقول المعرفة الإنسانية والشرعية إلى استخدامه في البحث. هذا المنهج يستمد قوته ونجاعته في عناصره، يعني العناصر التي يعتمدها هذا المنهج. أول هذه العناصر الملاحظة، والملاحظة هنا تعني توجيه الحواس والانتباه إلى ظاهرة معينة أو مجموعة من الظواهر رغبة في الكشف عن صفاتها أو خصائصها للتوصل إلى كسب معرفة جديدة عن طريق تلك الظاهرة، أو معرفة جديدة عن تلك الظاهرة أو تلك الظواهر المراد دراستها. ولكن هذه الملاحظة في النهاية هي المشاهدة الدقيقة لظاهرة ما تهدف إلى غرض عقلي واضح، وهو الكشف عن بعض الحقائق التي يمكن استخدامها لاستنباط معرفة جديدة. إذن يمكن أن نقول بأن الملاحظة هي ملاحظة الأشياء التي تظهر والتي هي معلومة من أجل التوصل إلى معارف، إلى اكتساب معارف جديدة. هذه الملاحظة هي نوعان، يصنفها علماء المناهج إلى نوعان. هناك ملاحظة تلقائية أو تسمى أيضا ملاحظة عادية، وهي التي يقوم بها الباحث بمحض الصدفة وبدون أن تقوده إليها أي فكرة سابقة. بطبيعة الحال لا اعتبار لمثل هذه الملاحظات في البحث العلمي، وقد تكون أولية لكن لا ينبني عليها أي شيء في هذا المجال، مجال البحث العلمي. أما النوع الثاني وهي الملاحظة المقصودة أو الفعالة، هي الملاحظة التي يقوم بها الباحث عمدا وبتدبير مبني على فكرة سابقة عن طبيعة الظاهرة. هذه الملاحظة هي المعتبرة وهي التي تقود إلى اكتساب معرفة جديدة. هذا هو العنصر الأول الذي يعتمد عليه هذا المنهج. العنصر الثاني وهو مهم جدا ويستخدم حتى في العلوم الشرعية ويمكن استخدامها في كثير من الموضوعات التي تبحث في السيرة النبوية، وهي الفروض أو الفرضيات. إذن العنصر الثاني الفروض أو الفرضيات، هي تعني يعني عبارة عن حلول مبدئية للمشكلات موضوع الدراسة. لا سبيل لنا في عالم الخبرة الحسية إلى التحقق من صحتها أو بطلانها. قبل دراسة أي موضوع نضع فرضيات. هذه الفرضيات هي مجموعة من الحلول المبدئية. مثلا نريد أن ندرس أو أن نبحث ظاهرة في السيرة النبوية، ظاهرة النصر في السيرة النبوية، ظاهرة النصر، نصر المسلمين في السيرة النبوية. لابد أن نضع مجموعة من الفرضيات. بداية، ما الذي يجعلهم ينتصرون؟ هل قوة إيمانهم؟ هل كثرة عددهم؟ هل يعني نجاعة عدتهم؟ إلى آخره. لكن عند البحث لابد أن نبحث هذه الفرضيات ونمحصها من أجل أن نتوصل إلى جواب صحيح من خلال هذه الفرضيات. قد تكون كلها صحيحة، قد يكون بعضها صحيحا والبعض الآخر خاطئا، وقد تكون كلها خاطئة إلى آخره. إذن هذه هي الفرضيات لابد أن توضع في كل بحث. طبعا الحال هذا في العلوم التجريبية كما قلنا، وهي في غاية الأهمية بالنسبة للعلوم الأخرى، وقد ذكرنا مثالا الآن في السيرة النبوية، لأنه لا قيمة مضافة لأي بحث دون وجود إشكال أو مشكلة، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله كثيرا في هذه المادة. لأن أي وجود أي بحث بدون إشكال وبدون مشكلة البحث فكأنه طرف فكري لا قيمة له، ولا حل لأي مشكلة دون صياغة الفرضيات. بمعنى أننا لو وضعنا مشكلا للبحث وقد حصلنا على حله قبل أن نبحث، إذن ليس لا يعد مشكلة. لا، المشكل هو أنه هناك سؤال، هناك إشكال، ولا جواب له إلا بالبحث. وهنا نضع الفرضيات من أجل أن نمحصها في الأخير فنحصل على النتائج في نهاية البحث. لذلك فإنها يعني هذه الفرضيات الإجابة الأولية لسؤال البحث أو مشكلة البحث الذي لم يتم اختباره بعد بالنسبة لبعض الأعمال البحثية. وقد تضطر يعني الباحث يضطر إلى كتابة العديد من الفرضيات التي تتناول جوانب مختلفة من سؤال البحث الخاص بالبحث. كما أن الفرضية، وهذا مهم أيضا، الفرضية هي ليست مجرد تخمين. الإنسان عندما يريد أن يضع الفرضيات لإشكال البحث هذا لا يعني أنه يخممها ويضعها، لا، بل يجب أن تستند إلى النظريات والمعارف الموجودة، كما يجب أن تكون قابلة للاختبار، مما يعني أنه يمكن للباحث تبنيها أو دحضها من خلال طرق البحث العلمية مثل التجربة والملاحظة والتحليل والإحصاء للبيانات. إذن هذا كله فيما يتعلق بالفرضيات. هذه الفرضيات تكمن أهميتها في كونها تساعد على تفسير الظاهرة موضوع البحث، كما قلنا، كما أنها تكشف عن العلاقات الثابتة والمتغيرة بين الظواهر، كما أن أهميتها أيضا تكمن في أنها تقيد خطى الباحث وتوجهه نحو الحل. الباحث حتى لا يتشعب عمله حتى لا يضيع في متاهات البحث، وخاصة البحث في العلوم الإنسانية والشرعية، فنجد الكلام فيها طويلا. حتى يتقيد الباحث لابد أن يضع خطة يسير عليها، ومن هذه الخطة وفي مقدمة هذه الخطة فرضيات للإجابة عن الإشكال المطروح، كما أنها تنبه الباحث إلى أخطاء سابقة في الموضوع. كل بحث كما قلت في ضوابط البحث العلمي لابد أن يكون فيه التراكم المعرفي، يعني أن ينبني اللاحق على السابق. هذا اللاحق من طبيعة المعرفة البشرية أنه سيكون فيه قصور وستكون فيه أخطاء، فلا بد أن نتنبه إلى هذه الأخطاء من خلال وضع فرضيات جديدة في الموضوع نسير عليه ونسير عليها وتصون جهدنا من العبث ومن الوقوع في الأخطاء أيضا. ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى أن علماءنا الأجلاء قد مارسوا كثيرا من هذه القواعد التي وضعت حديثا في هذا المنهج التجريبي. مثلا قد مارسوا ما سموه بالصبر والتقسيم، وكذلك تحقيق المناط. الصبر والتقسيم قريب جدا من هذه من الملاحظة ومن التجريب، فهو يعني حصر الأوصاف التي تحتمل أن يعلل بها حكم الأصل في عدد معين، ثم إبطال ما لا يصلح بدليل، فيتيقن أن يكون الباقي علة. مثال ذلك أن يقول المجتهد تحريم الربا في البر ثبت لعلة، والعلة هذه هي إما كونه مكيلا، وإما لكونه مطعوما، وإما لكونه قوتا، وإما لكونه مدخرا، وإما لكونه موزونا. هذه مجموعة من الفرضيات. وإما لكونه مالا، فهذا يسمى التقسيم. إذن لاحظوا، هذه مجموعة من الفرضيات استخرجت عن طريق الملاحظة، عن طريق ملاحظة كل ما يمكن أن يتصف به هذا الشيء موضوع البحث وهو البر، هذا يسمى التقسيم. ثم بعد ذلك يبدأ المجتهد بصبر هذه العلل، والصبر هو الاختبار كما سيأتي معنا إن شاء الله في نهاية هذا المنهج، فيختبرها ويسقط ما لا يراه صحيحا وما لا يصلح أن يكون علة. وأما تحقيق المناط فهو البحث والنظر في تعيين محل تنزيل الحكم، يعني أن الحكم قد ثبت بدليل شرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله. وقد أشار رحمه الله في هذا الجانب إلى ما يمكن أن يكون تأصيلا لضوابط البحث في الظاهرة الإنسانية من حيث تفردها في الزمان والمكان، وهو كما قال ناشئ عن نتيجة التقوى المذكورة في قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كما ذكر أيضا أنه يعبر عنه بالحكمة. ثم صوره بأنه نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة، حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل. هذا الكلام الشاطبي يشير إلى أن تطبيق الأحكام وتطبيق على الظواهر الإنسانية لا بد من التحقق ولا بد من تحقيق محل هذا التطبيق، وهو نفس ما يدعو إليه أرباب هذا المنهج، وهو المنهج التجريبي، لأن الناس يختلفون، كل له خصائصه، ولا يمكن أن نطبق هذه الأحكام هكذا تطبيقا عاما على كل الناس لاختلاف أحوالهم ولاختلاف أزمنتهم وأمكنتهم إلى آخره. وهذا يعتبر عبقرية فذة ومنهجية في منتهى الدقة من الشاطبي رحمه الله، حين اعتبر التداخل الحاصل في الظواهر ثم بيّن وزن كل عنصر على حدة قصد التوصل إلى حكم مقيد بكل ما ذكر. هذه الأمثلة وغيرها كثير تبين بأن من يدعي أن لا سبق لعلماء الأمة في هذا النمط من المناهج كلامه متهافت جدا. وقد تأسف الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله قال: إن مصيبة هذه الأمة أنها لم تعد تقرأ ذاتها، وإلا فلديها من الرصيد ما الله وحده عالم بقيمته وحجمه. وأما العنصر الثالث من عناصر هذا المنهج فهو التجربة. التجربة يمكن تعريفها بأنها ملاحظة الظاهرة بعد تعديلها تعديلا كبيرا أو قليلا عن طريق بعض الظروف المصطنعة، وهذا هو المعنى العام للتجربة. وقد تستخدم أيضا بمعنى خاص، فيراد بها الدلالة على الخبرة التي يكتسبها العالم بتصحيح آرائه ونظرياته العلمية حتى يوفق بينها وبين الكشوف الجديدة لكي يزداد قربا من الحقيقة. هذا هو المعنى العام للتجربة، وهي في النهاية عبارة عن ملاحظة مقصودة تحت ظروف محكومة يقوم بها الباحث لاختبار الفروض والاختبار الفرضيات التي تحدثنا عنها قبل قليل، ومن ثم الحصول على العلاقات السببية بين الأسباب ومسبباتها. لها أنواع كثيرة وتفاصيل كثيرة لا يتسع المقام هنا لذكرها، فيمكن أن تراجع في كتاب مهم في هذا الباب، وهو كتاب البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية للمؤلف رجاء وحيد دويدري. يمكن أن تراجع فيه تفاصيل هذا المنهج. أخيرا العنصر الأخير وهو الخاتمة وهو النتيجة لهذه العناصر، وهو هذا العنصر هو الاختبار للتأكد من النتيجة. يعني بعدما لاحظ الباحث ثم وضع الفرضيات ثم جرب هذه الفرضيات، فتأتي المرحلة الأخيرة للاختبار للتأكد من صحة هذه النتيجة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الخطوات التي عفوا من هذه العناصر، عناصر البحث العلمي التجريبي. إذن هذه هي خطوات أو عناصر البحث التجريبي، فيمكن أن نلخص الخطوات في هذا المنهج في هذه النقاط. أولا الملاحظة، يعني قبل البحث في أي موضوع لا بد أن نلاحظه ملاحظة علمية دقيقة مقصودة. بعد هذه الملاحظة يتوصل الباحث إلى مشكلة أو إلى إشكال يتعرف عليه ويحدد معالمه، ثم بعد ذلك يحاول أن يضع الفرضيات لحل هذا المشكل. وهذه الفرضيات نظرة الحل كما قلنا قبل قليل ليست تخمينا أو ليست يعني ظنا أو ما شابه، بل تنبني على المعرفة السابقة بالموضوع. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة وضع تصميم قادر على تمحيص تلك الفرضيات والإجابة عن إشكال الموضوع. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخرى، وهي تحديد الوسائل وتحديد الأدوات التي تعين الباحث على تمحيص تلك الفرضيات والوصول إلى النتيجة. ثم بعد ذلك تأتي خطوة القيام باختبارات أولية بغية استكمال النواقص والقصور الموجودة في هذه الوسائل. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التجربة، وهي تجربة الحلول الممكنة ليتوصل الباحث إلى الإجابة أو إلى تحديد الإجابة عن إشكال الباحث، وتكون هذه الإجابة أولية، ثم بعد ذلك تطور حتى يحصل الباحث على الإجابة النهائية. ثم بعد ذلك تنظيم البيانات وتحديدها بشكل يؤدي إلى تقدير جيد وغير متحيز، ثم بعد ذلك تكون النتائج النهائية. وخلاصة القول، هذا المنهج يمتاز عن بقية المناهج الأخرى بأنه يجعل هدفه الأساسي الكشف عن العلاقة السببية بين الظواهر والمتغيرات، وبأنه يربط دراسته لهذه العلاقة السببية بالضبط الدقيق الذي لا يتوفر في مناهج البحث الأخرى. هذا المنهج يمكن الاستعانة به في العلوم الشرعية كذلك في مجال تحقيق المخطوطات مثلا. أحيانا قد يضطر المحقق إلى استعمال هذا المنهج في الوصول إلى صاحب المخطوط أو إلى نسبة المخطوط لصاحبه وما شابه ذلك من الأمور التي تخضع للتجربة، سواء عن طريق الملاحظة أو عن طريق استعمال الأدوات والآلات التي يمكن أن تحدد تاريخ هذا المخطوط إلى آخره، وكذلك اختبار خطوطه واختبار نوع كتابته واختبار نوع المكتوب فيه إلى آخره. كل هذه الأمور يمكن أن تخضع الآن للتجربة العلمية. وكذلك يستعمل في دراسة بعض المسائل الفقهية المتعلقة مثلا بالإنسان، بالظواهر الإنسانية، من خلال توظيف مبدأ تحقيق المناط كما تقدم باعتباره قاعدة منهجية دقيقة للبحث في صلب الواقع، في صلب الواقع الاجتماعي والإنساني. تعمل هذه القاعدة على رصد مكوناته واستجماع عناصره واعتباره جزءا جزءا للتوصل في النهاية إلى صورة حقيقية عن وضعه الكلي. إذن هذه الأمور كلها تبين بأن هذا المنهج يمكن أن نستثمره في البحث العلمي، في البحث الشرعي، وفي البحث السيري إلى آخره. المنهج الثاني في هذه المحاضرة هو المنهج الإحصائي الاستقرائي. طبعا الحال هناك من يفرق بين هذين المنهجين، فيخص الحديث حول المنهج الإحصائي أولا ثم المنهج الاستقرائي، لكن باعتبار العلاقة الموجودة بينهما سنجملهما في هذه النقطة حتى يكون لدينا الحديث للتفصيل في المناهج الأخرى التي تستخدم أكثر في السيرة النبوية. أولا المنهج الإحصائي. الإحصاء، كلمة الإحصاء هي يعني الإحصاء بشكل عام هو ذلك الفرع من فروع الرياضيات الذي يأخذ على عاتقه تقويم أو حصر أو عد أو حساب المعطيات العددية، ويشير هذا اللفظ وهذا المصطلح إلى الطرق الرياضية في معالجة البيانات التي نحصل عليها بالعد والقياس. وتوفر الأدوات الإحصائية الإجراءات الوصفية لتصنيف البيانات وتلخيصها، ولهذا يمكن التعبير عن حجم هائل من الوقائع الكمية في صورة مختصرة جدا وشاملة في الوقت نفسه، وهو المنهج المستخدم في جمع البيانات العددية وجدولتها وعرضها وتحليلها. إذن يمكن أن نكتفي بهذه العبارة الأخيرة، وهو وهي أن المنهج الإحصائي هو ذلك المنهج المستخدم في جمع البيانات العددية وجدولتها وعرضها وتحليلها. يعني هذا المنهج يعتمد في جمع المعطيات وإحصائها، ويمكن توظيفها بل وهو موظف في العلوم كلها، وخاصة في وقتنا الحاضر الذي توفرت فيه، ولله الحمد، توفرت فيه الوسائل تسهل الإحصاء في مجال العلوم الشرعية. فمن المجالات التي يستخدم فيها هذا المنهج الكتابات الموضوعية في السيرة النبوية، فنجد بعض المؤلفات تختص بدراسة موضوع واحد في السيرة النبوية دراسة استقرائية إحصائية، فالباحث هنا يحتاج إلى إحصاء هذه المواضيع. مثلا عندما نتحدث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أو الغزوات التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحتاج إلى هذا المنهج في جمعها وإحصائها وحصرها. ومن المجالات أيضا التي يستخدم في هذا المنهج هو مجال المرويات الموضوعية والمرويات الشخصية، فنجد مثلا بحوثا كثيرة من قبيل مرويات فلان في السيرة النبوية، مثلا مرويات الإمام الزهري في المغازي، هو بحث موجود مطبوع. وكذلك نجد مرويات غزوة الحديبية، جمع وتخريج ودراسة. كذلك مرويات غزوة الخندق، مرويات غزوة المريسيع، مرويات غزوة حنين وحصار الطائف إلى آخره. هذه كلها بحوث موجودة الآن، ويمكن أن ننسج على منوالها فننجز بحوثا أخرى في هذا المجال، في مجال المرويات، سواء تعلقت هذه المرويات بالأشخاص أو تعلقت بالموضوع، موضوع معين في السيرة النبوية. وكذلك يستعمل هذا المنهج في الكتابات الإحصائية. لو تتبعنا مثلا قضية من القضايا الرقمية في السيرة النبوية، مثلا عدد المشاركين في الغزوات بشكل عام، عدد المستشهدين أو المستشهدين في الغزوات، أو عدد شهداء غزوة الغزوة الفلانية مثلا، أو عدد الصحابة الذين شاركوا في حدث من الأحداث. فهذه هذا المجال الإحصائي يمكن أن نلجه في السيرة النبوية. كذلك هذا المنهج يستخدم في التحقيق، تحقيق المخطوطات. مثلا عندما نبحث عن ظاهرة معينة في مخطوط، أو عن أخطاء معينة في مخطوط ما، فنحصيها ونصنفها. أحيانا يضطر الباحث لكي ينص على كل خطأ يجده في المخطوط في الهامش، فيكون ذلك سببا في كثرة الهوامش، في إثقال كاهل المخطوط بالهوامش، لأنك ستجد في كل صفحة أخطاء كثيرة يمكن أن تضع في الهامش. فالباحث هنا يحصي هذه الأخطاء ويصنفها ويشير إليها في المقدمة، ومن ثم لا يحتاج للإشارة إليها في كل مكان، لأنها ستستغرق وقتا وجهدا وصفحات كثيرة حتى لا يظهر المثل يعني الأصلي من كثرة الحواشي. وهذه للأسف ظاهرة موجودة في التحقيق، لا بد أن نعالجها. فتجد الكتاب تجد فيه ثلثا يتعلق بالمتن، وتجد ثلثين يتعلق بكثرة الهوامش، وكلها يمكن تصنيفها في مسائل معينة، فتتم الإشارة إليها في المقدمة دون تفصيلها، حتى لا نشوش على الكتاب الأصلي. نجد أحيانا كتابا في 3 مجلدات أو أربع أو أكثر، لكن المادة العلمية المتعلقة بالنص المحقق نجدها قليلة قليلة جدا. هذا المنهج أيضا يمكن استخدامه في صناعة الفهارس. في الفهارس المقصود منها أنها تسهل على القارئ، تسهل عليه أن يصل إلى ما يطلبه دون عناء. فإنجاز هذه الفهارس سواء كانت تتعلق بالقرآن الكريم أو بالنص النبوي أو بالأعلام أو بالأماكن أو بقواعد معينة إلى آخره، فلا يمكن صناعتها إلا باستعمال هذا المنهج، وهو منهج الإحصاء أو المنهج الإحصائي. وأما الاستقراء وهو الشق الثاني من هذا المنهج، يعني المنهج الإحصائي الاستقرائي، فهو كل استدلال يسير من الخاص إلى العام، وبهذا يشمل الدليل الاستقرائي الاستنتاج العلمي القائم على أساس الملاحظة، والاستنتاج العلمي القائم على أساس التجربة بالمفهوم الحديث للملاحظة والتجربة. إذن هذا الاستقراء يشمل الاستنتاج العلمي القائم على أساس الملاحظة والاستنتاج العلمي القائم على أساس التجربة بالمفهوم الحديث للملاحظة والتجربة. هذا المنهج الاستقرائي يقوم على أولا ملاحظة الجزئيات لاستمداد القوانين الكلية منها، ثانيا تعميم نتائجها على شتى الحالات التي تنتمي إلى النوع نفسه وإن لم يتناولها الاختبار الفعلي. والاستقراء في هذا السياق نوعان، هناك استقراء تام وهو استقراء يقيني لأنه يقوم على استقراء لكل جزئيات موضوع البحث سواء كانت هذه أجناسا أو أنواعا أو أفرادا، وبعبارة أخرى هو انتقال الفكر من الحكم الجزئي على كل فرد من أفراد مجموعة معينة إلى حكم كلي يتناول كل أفراد هذه المجموعة. وأما الاستقراء الناقص فهو استقراء غير يقيني، إذن هذا هو النوع الثاني، الاستقراء الناقص هو استقراء غير يقيني لأنه يقوم على تفحص بعض الجزئيات فقط، ومعناه انتقال الفكر من الحكم على بعض الجزئيات إلى حكم كلي يتناول كل النوع والجنس الذي يشتمل على هذه الجزئيات. وبعبارة أخرى هو الانتقال من معرفة جزئية إلى معرفة كلية. وهذا المنهج وهو المنهج الاستقرائي يعتمد على مجموعة من الأسس التي تبدأ بالملاحظة والتجربة ووضع الفروض وتحقيقها، فيكون عن يعني يستنتج هذه القوانين العامة للأشياء، لأنه ينتقل من الجزء إلى الكل، فيستنتج أحكاما كلية فيعممها عن طريق التلازم في الوقوع. إذن هناك طرق شتى، أولها طريق التلازم في الوقوع وتقوم على أساس التلازم بين العلة والمعلول في الوجود، فإذا وجدت العلة ظهر المعلول بالضرورة. إذن هذه هي الطريقة الأولى للوصول إلى النتائج، طريقة التلازم في الوقوع، إذا وقعت العلة يقع المعلول بداهة. ثم الطريقة الثانية طريقة التلازم في التخلف العكس، وتقوم على أساس التلازم بين العلة والمعلول في عدم وجود الظاهرة، بمعنى أنه عندما تختفي العلة يختفي المعلول ولا يقوم له أثر. الطريقة الثالثة طريقة التلازم في الوقوع والتخلف، وتعني أن العلة إذا وجدت ظهر المعلول وإذا اختفت اختفى المعلول. الطريقة الرابعة طريقة التلازم في التغير، وتعني أن كل تغير يطرأ على العلة لا بد وأن يطرأ بالمقابل تغير مشابه على المعلول نظرا للتلازم القائم بينهما. أخيرا الطريقة الخامسة وهي طريقة البواقي، وتعني أن العلة لشيء ما لا تكون في الوقت نفسه علة لشيء آخر مغاير للشيء الأول. وكما تقدم في المنهج التجريبي فإن هذه الطرق وهذا الاستقراء وهذه القواعد كلها قد استخدمت في العلوم الشرعية، ولا سيما علم الأصول عن طريق الصبر والتقسيم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. أخيرا نختم هذه الملاحظة بالتذكير بأن المنهج الأصولي في الشرع له قدم راسخة في تحليل الإشكالات المركبة على نحو ما رأينا في هاتين العمليتين المبنيتين على الاستقراء التام لكل عنصر الظاهرة المدروسة، ثم دراستها عنصرا عنصرا بمنهج اختباري تجريبي كما سبقت الإشارة إلى ذلك، انطلاقا من مبادئ ومقاييس محددة من ظهور وانضباط ومناسبة وعموم للحصول في النهاية على حكم في المسألة وتطبيق هذا الحكم ليس مقتصرا على المجال الأصولي فقط، يعني هذه الأشياء كلها إنما مثلنا فيها بأصول الفقه لكي نبين بأن هذه الأشياء قد طبقت في العلوم الشرعية ويمكن تطبيقها أيضا في مناهج البحث الحديث خاصة في السيرة النبوية، كما يمكن تطبيقها لدراسة كل قضايا الفكر الإسلامي عامة. الآن سنقف وقفة أخيرة عند الخطوات التي يمكن نهجها واتباعها في المنهج الاستقرائي، وهي لا تختلف كثيرا عن المنهج التجريبي. هذه الخطوات تبدأ بالملاحظة، هذه الملاحظة هي المعلومات، يعني ملاحظة المعلومات والبيانات التي يجمعها الباحث ويحللها ويصنفها ويلخصها للإسهام في إدراك هذا المسلك أو هذا المنهج الذي يمكن اتباعه في تحقيق نتيجة من النتائج وفي تحقيق نتيجة ما في موضوع ما. سنتحدث عن بعض الأمثلة إن شاء الله في نهاية هذه الوقفة، وتكون كما قلنا في المنهج التجريبي تكون إما ملاحظة مقصودة وتعني الاهتمام بنص أو معلومة معينة يرى الباحث أنها تسهم في توفير بيانات دقيقة تساعد على إضافة وصف مناسب لمنهج البحث، أو تكون ملاحظة بسيطة وهي الملاحظة التي يستنتجها الباحث دون التفكير بها أو التي يحصل عليها فجأة أثناء بحثه عن شيء آخر، هذه تسمى الملاحظة البسيطة. ويشترط في الملاحظات، هذه الملاحظات التي نبدأ بها هذا المنهج، يشترط فيها أن توفر الأفكار التي يحتاج إليها الباحث لتطبيق المنهج الاستقرائي، ثم يشترط فيها أيضا أن تكون قابلة للتكرار، ثم بعد ذلك لابد أن تكون مناسبة للتفسير أي تحتوي على مجموعة من المعلومات المفهومة، ثم بعد ذلك يشترط فيها أخيرا أن تحتوي على أفكار موضوعية تسهم في تقديم خدمة مناسبة للمنهج الاستقرائي. إذن هذه هي الخطوة الأولى وهي الملاحظة أو الملاحظات، ثم بعد ذلك تأتي الفرضيات أيضا مثل ما قلنا في المنهج التجريبي، وهي مجموعة من الأفكار التي يفرضها الباحث أو يتوقعها والتي تسهم في الوصول إلى تفسير معين للمنهج الاستقرائي. قد يقبل هذا التفسير تطبيقه فعليا أو يرفض تطبيقه، ولا بد للباحث أن يعني يكون لديه الحرص على طرح مجموعة من الفرضيات المتعددة والمختلفة، وهذه الفرضيات كما قلنا في البحث التجريبي أيضا لابد أن تستمد من مطالعة سابقة، من علم سابق، وأن لا تكون فقط نتيجة للتخيلات أو نتيجة للوهم. والثالثة هي التجارب، وهي عبارة عن اختبار يجريه الباحث ضمن المنهج الاستقرائي يساعده على تحديد مدى نجاح تطبيق المنهج في النطاق المخصص له. ولو أردنا أن نطبق خطوات هذا المنهج في السيرة النبوية، سنفترض أن هناك باحثا لاحظ ظاهرة ما في السيرة ويقرر تتبعها وملاحظة جميع تفاصيلها ليخرج بنظرية ثابتة حول تلك الظاهرة أو قاعدة مضطردة تسري على كل عناصرها. فلتكن هذه الظاهرة مثلا موضوع تدبير الخلاف في السيرة النبوية. موضوع تدبير الخلاف في السيرة النبوية هذه ظاهرة أو مسألة أو قضية نفترض أن باحثا لاحظها من خلال مطالعته للسيرة العطرة وقرر دراستها. أول شيء يفترض الفرضيات، هذه الفرضيات تأتيه من خلال المطالعة المسبقة، كما قلت لا يمكن أن تأتي من الفراغ أو من الخيال. فيفترض مثلا أن هناك مواقف يكون فيها تدبير الخلاف حتى لا يتحول إلى صراع وحتى لا يتحول إلى خصام أو حرب. ويفترض أيضا أن هناك مواقف لا يلجأ فيها إلى تدبير الاختلاف أو تدبير الخلاف. ثم يفترض أيضا بأن في السيرة النبوية كل ما يوجد هناك خلاف إلا ويوجد تدبير هذا الخلاف بطريقة أو بأخرى. إذن هذه هي الخطوة الأولى أو الخطوة الثانية عفوا في الفرضيات. تأتي المرحلة الثالثة وهي مراقبة تفاصيل الظاهرة، وتكون عن طريق جمع واستقراء أماكن الخلاف في السيرة النبوية. الخلاف هنا أقصد الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أو بين المسلمين وغيره، ماذا هو المقصود هنا بالخلاف. يستقرئ أماكن هذا الخلاف في السيرة النبوية، ويستقرئ أيضا أساليب وطرق تجاوزها وتدبيرها. مثلا سيجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم في تدبيره للخلافات كان يستخدم حسن التواصل مع الآخر المخالف، كما أنه يستخدم الحوار، حسن الحوار أو الحوار الفعال، كما أنه يلجأ إلى الشورى في بين عندما يكون هناك خلاف، سواء كان هذا الخلاف بين المسلمين وغيرهم، بين المسلمين أنفسهم كما وقع في صلح الحديبية، وكما وقع أيضا في الاستعداد للخروج إلى غزوة أحد، وكذلك في اختيار مكان إجراء الغزوة في بدر. وكذلك التفاوض أيضا من الطرق التي يدبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف. التفاوض كما وقع في صلح الحديبية بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش بزعامة سهيل بن عمر. كذلك من الطرق أيضا التحكيم، التحكيم بين المخالفين. هذه الطرق كلها وغيرها يجمعها الباحث ويستقرئها ما أمكن، لأنه يصعب الاستقراء في هذه العلوم لتشعبها وكثرة مادتها، لكن يمكن أن نجأ هنا إلى الاستقراء الناقص، وهذا نوع من أنواع الاستقراء المتقدم. إذن بعد تحديد هذه الظاهرة وبعد استقراء أماكن وجودها إلى آخره، تأتي مرحلة مراقبة تفاصيل تلك الظاهرة وحيثياتها كي يصل الباحث إلى فهم عميق لتلك الظاهرة. مثلا متى يكون هناك حسن التواصل، متى يكون الحوار، متى يكون الشورى، ما الفرق بين الشورى والتفاوض، متى يلجأ إلى التحكيم، إلى آخره. كل هذه التفاصيل لابد من مراقبتها ودراستها لكي نصل أخيرا إلى المرحلة الأخيرة في هذا المنهج، وهو تقديم تعميمات أو إذن قلت المرحلة الثالثة والأخيرة هي تقديم تعميمات، وتعني الوصول إلى قاعدة أو نظرية معينة في هذا الموضوع. فنقول مثلا نظرية تدبير الخلاف في السيرة النبوية، أو نصل إلى قاعدة تدبير الاختلاف أو الخلاف في السيرة النبوية عن طريق الشورى والتفاوض والتحكيم إلى آخره. فهذا مثال بسيط، القصد منه هو أن نتوصل إلى إمكانية استخدام هذه المناهج في بحوث السيرة النبوية. الآن المنهج الاستقرائي، ما هي القيود التي تمنع من استعماله مثلا أو من فعاليته؟ ما هي قيود هذا المنهج؟ قيوده يعني يمكن أن نلخصها في أمرين اثنين. الأمر الأول صعوبة الاستقراء في بعض موضوعات العلوم الشرعية، ولا سيما السيرة النبوية، منها لتشعبها وغزارة مادتها. لذلك يمكن أن نتغلب على هذا القيد باللجوء إلى الاستقرار الناقص، بمعنى أن الباحث هنا لا ينبغي له أن يدعي بأنه أحاط بكل موضوع الدراسة. ثم القيد الثاني عدم إمكانية تعميم النظريات التي تم التوصل إليها بشكل مطلق عند دراسة الظواهر الإنسانية 100%. عندما يتعلق هذا المنهج بدراسة بعض الظواهر الإنسانية كظاهرة العنف الأسري، كظاهرة الهدر المدرسي، كظاهرة التسول إلى آخره، لا يمكن أن نعمم النظريات انطلاقا مما توصلنا إليه في البحث. لماذا؟ لصعوبة إخضاع الإنسان للبحث والتجربة، وصعوبة التحكم فيما يتعلق به من الظواهر. لذلك يبقى دائما الباب مفتوحا أمام الباحثين. لذلك كلما كان مجتمع الدراسة أكبر، كلما كانت النتيجة أكثر مصداقية وأكثر موثوقية، لكن لا يمكن أن تصل إلى التعميم بنسبة 100%. إذن هذا فيما يتعلق بهذا المنهج. هذا فيما يتعلق بهذا المنهج، والختام إن شاء الله سيكون حول بعض الأسئلة التي ينبغي للطالب أن يبحث فيها، باعتبار أن هذه المادة مادة عملية أكثر منها مادة نظرية. فالسؤال الأول: إلى أي مدى يمكن الاستفادة من المنهج التجريبي والإحصائي والاستقرائي في البحوث في السيرة النبوية، أو في البحث عفوا في البحث في السيرة النبوية؟ هذا السؤال الإجابة عنه لا بد أن يسبقها أو أن تسبقها مطالعة بعض مقدمات ما كتب في السيرة النبوية باستعمال هذه المناهج، ولا سيما ما كتبه المتأخرون في السيرة النبوية من قبيل جمع المرويات، من قبيل جمع أو من قبيل البحث الموضوعي في السيرة النبوية. إذن نطالع هذه المقدمات ونجيب عن هذا السؤال: هل يمكن الاستفادة من هذه المناهج، وإلى أي مدى يمكن ذلك؟ من طبيعة الحال ليس بالضرورة أن يبحث الإنسان وفق منهج واحد محدد من بداية بحثه إلى آخره. لا، أشرنا في بداية هذه المادة إلى أنه لا يمكن بتاتا أن نكتفي بمنهج واحد، لكن قد أستعين بمنهج تجريبي أو استقرائي أو إحصائي أو تاريخي في جزئية من جزئية البحث، ثم أستعين بمناهج أخرى في بقية الجزئيات. إذن هنا السؤال: إلى أي مدى يمكن الاستفادة من المنهج التجريبي والإحصائي والاستقرائي في البحث في السيرة النبوية؟ ثم بعد ذلك السؤال الثاني، ما هي نوع البحوث التي يمكن إنجازها باستثمار هذه المناهج أو بعض منها؟ هنا الجواب يكون عن طريق اقتراح أمثلة لهذه البحوث. نقترح عنوانا معينا كما سبق الآن ذكرنا مسألة تدبير الخلاف في السيرة النبوية، يمكن أن نقترح عنوانا آخر على منواله، ثم نقترح خطة عملية لإنجازه باستعمال هذه المناهج أو بعضها، خطة عملية من عناصر واضحة إلى آخره. إذن هذه الأسئلة يحاول الطالب أن يجيب عنها ليقيس مدى الاستفادة من هذه المحاضرة. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة ومسك ختامنا فيه، الصلاة والسلام على صاحب السيرة العطرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.